أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الوضوء بالنسبة إلى مسح الرجلين، فاستفدنا من صحيحة زرارة: وتمسحوا بذلة يمناك ناصيتك وبالصفية بذلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وبذلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. حاولنا أن نستفيد من هذه الصحيحة وجوب مسح الرأس ببلة باطن الكفش اليمنى ومسح الرجل اليمنى بباطن كف اليد اليمنى ومسح الرجل اليسرى بباطن كف اليد اليسرى. السيد الخائي يقول: هذه الرواية مطلقة بالنسبة إلى باطن الكف وظاهره، بل بالنسبة إلى المسح بالكف أو بما فوق الكف. وإن كان بالنسبة إلى من له كفان قد يقول بالانصراف، كما لو قال شخص: كتبت بيدي، مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون قد كتب بكفه. أما إذا لم يكن له كفان، لا، امسح بيدك، قد يقال هكذا يقول السيد الفاضل أنه إذا كان له كفان فينصرف إلى أن يكون مسحه بكفه لا بأن يكون بباطن كفه، ومن كان بظاهر كفه. ومن ليس له كفان يسلغ إنما يمسح بذراعه على رأسه أو رجليه أنه مسح بيده عليهما. إذن قد يسأل السيد الخائي قدس سره: ما هو وجه ذهابكم إلى لزوم المسح بباطن الكف؟ يقول: لأنه ورد في الوضوءات البيانية أن الإمام عليه السلام مسح بكف مسح على رأسه بفضل كفه، مسح رأس قدم رأسه وقدمي بفضل كفاي، بل حتى لو لم يرد هذا التعبير، حيث أن المتعارف هو هذا والمسح بباطن الكف، فلو اختار الإمام عليه السلام طريقا آخر كان خلاف المتعارف، لو مسح بظاهر كفه كان خلاف المتعارف، وكان يلفت نظر الراوي وينقله، حيث أنه لم ينقله يعني أن الإمام مسح على الوجه المتعارف، يعني مسح بباطن الكف. وهذا غريب من السيد الخوئي. إذا كان السيد الخوئي يرى أن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، شامل للمسح بباطن الكف وظاهره، فإذن ليس لهذا الإطلاق أي مقيد عدا فعل الإمام عليه السلام، وفعل الإمام لا يدل على الوجوب. إنما بين الإمام عليه السلام أنه هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا لا يظهر من هذه الوضوءات البيانية استحباب هذه الطريقة، لأن الإمام لا بد أن يختار طريقا، لا بد أن يختار طريقا لإيصال الماء إلى رأس إلى وجهه وكفيه إلى وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه، إما بالطريق المتعارف أو بطريق غير متعارف، ولا داعي لاختيار الطريق غير المتعارف. وهذا لا يدل على أفضلية الطريق المتعارف، فكيف بوجوبه؟ فإما أن ندعي انصراف قوله عليه السلام وتمسح ببلة يمناك ناصيتك إلى المسح المتعارف، وهو المسح بباطن الكف من اليد اليمنى كما مر منا وناقش فيه ما أقل بعض الإخوة إن لم يكن كلهم. إما أن ندعي هذا الانصراف، أو إذا لم ندعي الانصراف قبلنا الإطلاق كما قبله السيد الخائي، فيتعين اختيار ما اختاره السيد السيستاني، لأنه لا يتعين المسح بباطن الفم، يجوز المسح بظاهر الفم. وأما بالنسبة إلى المسح بالذراع، لو لم نقل بانصراف هذه الصحيحة إلى ما هو المتعارف، من نفس نقطة الانصراف إلى المسح بباطن الكف، لا نسلم ما ادعاه السيد الخوي من أنه من كان له كفان فينصرف امسح بيدك على رأسك إلى المسح بالكف، لو مسح على رأسه بذراعه لا يسوغ أنه مسح رأسه بيده، يسوغ كتبت بيدي، واضح أنه يوجب الوثوق بأنه لم يجعل القلم في بين يدي بأن يضم ذراعه إلى فوق مرفقه ويكتب، هذا لأجل الوثوق. وأما في بقية الموارد ضربته بيدي، ضربته بيدي هل يعني ضربه بكفه؟ لا، ضربه بيده، ضربه بيده ولو بذراعه. نعم، أشد. على أنا يعني المظنون عندي هو الانصراف، انصراف هذا التعبير، امسح ببلة يمناك ناصيتك، المظنون عندي هو الانصراف، ولكن الجزم به مشكل، وهذا يوجب الاحتياط في المسألة. على المسألة الخامسة والعشرون، لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون النداء بالنداوة الباقية في الكف، فلا يضع بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء، لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونها برطوبة الوضوء. تكلمنا في هذا البحث. وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الانتزاع المذبور. هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء. من جفت بلة كفه فإن كان على سائر أعضاء وضوئه بلل، وقلنا من كان على ذراعه بلل، وقلنا بكفاية المسح بالذراع أجزاه أن يمسح بذراعه أو يمسح ببلة ذراعه، يأخذ بكفه بلة الذراع ويمسح على وجهه. وأما إذا قلنا بعدم كفاية ذلك كما هو مختار السيد الخوئي بالنسبة إلى الذراع، لأنه يقول هذا له كفه، إذا لم يكن له كفه إذا مسح على رأسه بذراعه يقال مسح بيده، أما هذا له كف ويعيد الوضوء. إذا له كف ويمسح بذراعه أو بلة ذراعه على وجهه لا يقال أنه مسح بيده ببلة يده. فماذا يصنع؟ مقتضى القاعدة إذا كانت الكف جافة وإعادة الوضوء. إذا كان يتمكن من المسح ببلة الكف إذا أعاد وضوءه. وإنما ورد ترخيص خاص في خصوص بلة اللحية. فمن لم يكن له لحية كالذي يحلق لحيته، أو الشاب الذي لا لحية له، أو امرأة مقتضى الاقتصار على الخروج من القاعدة بمورد النص أنه لا بد لهؤلاء من إعادة الوضوء. إنما رخص لمن جف بل جفت بلة كفه أن يأخذ من لحيته. نعم ورد الأخذ من غير بلة اللحية في روايات ضعيفة، أما الروايات المعتبرة لم يرد فيها إلا الأخذ من بلة اللحية. معتبرة مالك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام: من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسحه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء. وفي موثقة ابن بكير عن زرارة، وفي السند القاسم بن عروة، ونحن نرى وثاقته لإكثار الأجلاء الرواية عنه، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلي. وفي صحيحة الحلبي إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك إلى أن قال ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها فتمسح به مقدم رأسك. كل هذه الروايات واردة في أخذ البلة من اللحية، والمنصرف منها فرض جفاف بلة الكف كما هو المتعارف. فإذا من لم يكن في لحيته، من لم يكن له لحيتان، هل يمكنه أن يأخذ من شعر حاجبه؟ هل يمكنه أن يأخذ من بلة وجهه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ إذا شخص يطمئن بعدم الخصوصية في بلة اللحية فهو وتشخيصه، أما نحن لا نطمئن بذلك، والأحكام تعبدية فلا وجه لإلغاء الخصوصية الجواز الأخذ من بلة اللحية إلى غيرها. نعم، ورد في مرسلة الصدوق، المرسلة مرسلة جزمية، لأن مرسلات الصدوق على قسمين، مرسلات غير جزمية يقول وروية عن الصادق عليه السلام، ومرسلات جزمية يقول قال الصادق عليه السلام. يوجد قول في حجية المراسيل الجزمية للصدوق، واختار هذا القول السيد الخائي في كتاب الدراسات في علم الأصول، ثم عدل عنه في مصباح الأصول وفي رجاله. والسيد الخميني كان يرى حجية مراسيل الصدوق الجزمية، ويقول إنها لا تقل عن مراسيل ابن أبي عمير، ولكن لا وجه لهذا الكلام، لأن مراسيل ابن أبي عمير شهد الشيخ الطوسي بأنها معتبرة، لأنه عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ولم يشهد شخص بالنسبة إلى الصدوق بهذه الشهادة. نعم، أولا أنا أقول الصدوق مو معلوم أنه كان يلتفت إلى الفرق بين روية وقالة، شنو عجيب؟ ليس هناك شيء عجيب، تفنن في التعبير عندهم. لاحظ الشريف الرضي، الشريف الرضي كان من العلماء، لكنه في نهج البلاغة، في بقية كتب المجازات النبوية، دائما يقول قوله خطبته ومن كتابه، يعني كل هذا معتبر عنده. قال يعني ماذا يقول الخطباء؟ أنتم سامعين عنهم، بعض الخطباء هم فضيلة جيدة، ولكن تعودوا على أن يقول قال الصادق عليه السلام، قال الباقر عليه السلام، مضافا إلى أنه لو فرض أن الصدوق كان يفرق بين التعبير بقال والتعبير بروية، أنا لو نقلت لكم قصة عن الشيخ الأنصاري، قصة غير مشهورة، أنتم تحتملون أني اعتمدت على نقل ثقة عن ثقة، نقلت عن أستاذي وأستاذي نقله عن السيد الخوئي، والسيد الخوئي نقله عن النائيني، والنائيني نقله عن الأخند الخراساني، وهو نقله عن الشيخ الأنصاري، أنا تحتملون ذلك، ولكن بمجرد الاحتمال تعتمدون على كلامي بعدما تقطعون بأني لا أستند في نقلي هذا إلى الحس. أن لا تعتمدون، لو اعتمدتم على نقلي بمجرد احتمال أني أروي عن الثقات لا يراكم العقلاء معذورين ولا أقل من الشك. هذا شك في الحجية على أي حال. وبعضهم يقول ها لا هو لا مو رواية واحدة، روايات كثيرة وينقلها، حتى أن لا يقتصر على الروايات المشهورة، ينقل روايات غير مشهورة وفي ما ينقله مراسيل. ابن أبي عمير شهد الشيخ الطوسي بأنه عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة، لا يخبر عن معروفيته بذلك.
معروفيته
بحسها بحادثة، لا يعني منه الشيخ الطوسي كان اجتهد في ذلك؟ لا، لأنه لا يقول عرف يعني صار مشهورا عنه فيخبر عن الشهرة، وإخباره عن الشهرة إخبار قد يكون عن حدس وقد يكون عن حس،
شك في
الحجية، لا فتجي أصالة الحس. بخلاف ما إذا علمنا بأنه لا يروي هذا إلا بوسائط، إلا بواسطة أو وسائط، ونحتمل مجرد أن الواسطة كان ثقة، كيف نحرز أن العقلاء يعتمدون على ذلك والأدلة اللفظية قاصرة عن حجية هذا الخبر؟ ما أدى إليك عني، العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي. أما إذا العمري ما يشوف الإمام أدى عن أمير المؤمنين، أدى على مي، قال هو العمري قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، هل نعتمد عليه؟ من أين نستفيد من رواية حجية هذا الخبر؟ نعم، قد يقال لأن الشيخ الطوسي في أول الفقيه شهد بأنه لا يروي إلا ما كان حجة بينه وبين ربه، ويروي عن الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع. هم يروي عن الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع، أما كل ما في تلك الكتب معتبر هذا أول الكلام. كتاب الكافي أيضا إليه المعول وعليه المعول وإليه المرجع، ويوجد فيه روايات باطلة جزما ومخالفة للكتاب والسنة جزما.
يعني يرسل عن
خرمة
الإسناد
الجزمي
في حال احتمال،
لا هو لم يستن. أقول أما ما ذكره من أنه حجة بينه وبين ربه، هو هذا حجة بينه وبين ربه، ولكن كل ما قال حجة بين الصدوق وبين ربه له ملازمة، بينه ملازمة وبين أن يكون حجة بيننا وبين ربنا.
هذا يكفي في كونه
الصدوق يقول أنا إنما أروي ما يجوز لي العمل به، كل ما جاز للصدوق العمل به باعتقاده فيجوز لنا العمل به، لعله كان يعمل بما كان مورثا للوثوق النوعي، كما يشهد السيد السيستاني بأن القدماء كانوا يعملون بالخبر المورث للوثوق النوعي، فلعله كان يعتمد على الخبر الموثوق به نوعا، فهل يجوز لنا العمل بهذا الخبر؟ مثل ما يقول شخص لكم فلان يجوز تقليده، فلان يجب تقليده، أبد ليس له قيمة، لا بد أن يشهد أن هذا أعلم فيجب تقليده. أما أنه يجب تقليده بعدما نسأله ليش يجب تقليده، يقول لأنه مثلا أفرض أوراق، يرى وجوب تقليد الأوراق، يرى أن الناس حاجتهم إلى المرجع الأورى أكثر من حاجتهم إلى المرجع الأعلى.
أقول لا، ما الفرق؟
أو أنه أعقل وحاجتهم إلى المرجع الأعقل مثلا أشد هذا. كما كان بعضهم يرى العدول من مرجع إلى مرجع آخر يجي هذه الجهات الجانبية. نحن نعتمد عليه بمجرد أنه قال يجب تقليد فلان يجوز تقليد فلان، هذا ما يمكن.
كيف تفرقون بين قول الصدوق قال في الرواية وبين قوله مثلا المعلى بن قنيس ثقة؟ هذا
اسناد الجزمي ولا اسناد الجزمي؟ اوه دخل تورطنا في مشكله. يقول هذا الشيخ الشيخ آصف آصف محسن يقول في كتابه قضيه توثيق القدماء قضيه معقده لم تنحل لي، وباحثت مع جماعه من الاعلام كالسيد الصاد والسيد التيساني فلم يجيبوا بجواب مقنع. هذا بحث آخر. على أي حال، قال الصادق عليه السلام إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي من في يدك من نداوة وضوئك شيئان فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء. هذه المرسلة إذا تمت فالظاهر منها أنه لا خصوصية للحاجبين وأشفار العينين، عدا أنه إذا جفت اللحية فبطريق أولى تجف، إلا إذا لم يكن لك لحية. إن لم يكن لك لحية فالمفروض أن الأعضاء الوضوء جفت فينتقل إلى الحاجبين وأشفار العينين. وإذا قال الإنسان لحية فلا معنى لأن تجف اللحية، ولكن تبقى شعر الحاجبين مبتلا، تبقى بلة شعر الحاجبين.
هو لحيته على نص ما يخالف
إذا كان يتي. على أي حال يقول وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبين، والأخذ من الحاجبين وأشفار العينين لا خصوصية له عرفا، ظاهره أنه لأجل أخذ البلة من الوضوء. الكلام في من تكون لحيته مسترسلة، لحية نعم طويلة، هل يجوز له أن يأخذ من بلة المقدار الخارج عن حد الوجه؟ لا يحتاج، لا تفكروا بالطالبان وما أدري. حتى أمثال لا، جزء من اللحية مالتنا خارج عن حد الحد الوضوء، الحد ما يجب غسله. المحق الهمداني قال لا بس أن يأخذ من لحيته ولو من الجزء الخارج عن حد الوجه الواجب غسله. السيد الخوي اعترض عليه، لابد أن يكون الأخذ من بلة الوضوء، هذا ليس بلة الوضوء، فكيف تجوزت يا وحق الهمداني الأخذ من بلة اللحية الخارجة عن بلة الوضوء؟ ولكن الإنصاف أن كلام المحق الهمداني في محل، هو يعتمد على هذه الروايات الصحاح المطلقة التي تقول يأخذ من ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها أبد. شنو من شيء الانصراف؟ ما من أي رواية تدل على وجوب أن يكون المسح ببلة الوضوء؟ نعم.
مسح ببلة الوضوء.
وين؟
لا
وامسح ببلتي يمناك، وامسح ببلتي يمناك ناصيتك، هذا مخصص له. إذا قلتم بأنه ورد في الروايات ولم يأخذ ماء جديدا، هذا ناظر إلى الماء الأجنبي الماء الخارجي، أم يأخذ من الماء الماء الموجود في الكوز والإناء، ولم يأخذ مسحة على رأسي ولم يأخذ ماء جديد. وهذا هم نقل لفعل الإمام عليه الصلاة، لا يدل على أكثر من أنه لا يجوز المسح بأخذ من ماء جديد خارجيا. فالإنصاف أن كلام المحقق الهمداني في محله. نعم.
اللحية إلى صدر الإنسان.
اللحية المتعارفة. إذا زاد عن المتعارف بمقدار. إذا متعارف نعم. إذا متعارف نعم.
هي لحية. حتى إذا كانت غير متعارف.
قد يقال بالانصراف بالنسبة للحية التي تكون نصف متر. لا، اللحية المتعارفة قد تنفرف عن المتعارف هذه الخطابات، أما مجرد أن يكون جزء من اللحية خارجا عن حد الواجب غسله، مقدار من لحيتي أم خارج عن حد وجه الواجب غسله، أليس في هذه الرواية إطلاق أخذت من لحيتك بللها؟ أنا أخذ من هذا المقدار من لحيتي مبتل، فأخذ من بلتي، لا ينطبق عليه هذا الإطلاق. لابد أن أخذ من الجزء الداخلي في الحد، أخذ من هذا المقدار الذي هو داخل في الحد، خاصة وأن الحد مو إلى تمام اللحية، جزء من اللحية خارج عن الحد.
بس إذا قلنا مطلق مثل ما
فأن يدقق الإنسان أن يكون أخذه من مقدار من لحيته يكون داخلا في حد الوجه، يعني داخلا فيما بين إصبعه الوسطى وإبهامه بشيء مقدار معتد به من اللحية خارج عن هذا الحد. ولم ينبه الإمام أنه لا بد أن يكون أخذك من بلة لحيتك في داخلا في حد الوجه.
خب، اللحية الطويلة أيضا يجوز.
المسألة 26، يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح. هذا الكلام تأملوا فيه، هل هذا الشرط لزوم تأثر الممسوح من بلة الماسح، هل هذا التأثر مستفاد من كلمة المسح، أو أنه لا دليل عليه، لا دليل على أكثر من أن يكون المسح ببلة اليمنى، يسوغ عليه أنه مسح ببلته يمناه على رأسه، لأن وقد يكون الشرط الزائد أن لا يكون الرأس مبتلا، أثر ذلك يظهر في الاستطاعة. إذا قلنا بأن الواجب مركب من المسح ببلة الكف وأن لا يكون ممسوح مبتلا، فنستصحب عدم كون الممسوح مبتلا ونضم ذلك إلى إحراز كون المسح ببلة الكف، نحرز بذلك تحقق الامتثال. وأما إذا قلنا بأن المنصرف من المسح هو المسح المؤثر، المسح المؤثر بلة الماسح في الممسوح، فاستصحاب عدم رطوبة في الممسوح يكون أصلا مثبتا بالنسبة إلى إثبات تحقق عنوان التأثر. هذا بحث سيأتي الكلام فيه إن شاء الله في الليلة القادمة. والحمد لله رب العالمين.